بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن وإياكم نطوف مجددا في رحاب علي عليه السلام من خلال برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما بصحبة سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، دعني يعني في بداية هذه الحلقة أن أطل على نص من نصوص الأمم المتحدة، يعني في كتاب التنمية، بعض الكتب الصادرة عن الأمم المتحدة للمنطقة العربية والإسلامية. يعني هناك في هذا الكتاب حث، وأنا أقرأ الآن، أتلو هذا النص من صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة بتاريخ 28/11/2003. يعني في الخبر: نصحت الأمم المتحدة البلدان العربية أن تتخذ الإمام علي عليه السلام مثلا وقدوة في تشجيع العلم والدعوة للعدل والديمقراطية، ونشر صندوق الأمم المتحدة للتنمية مقتطفات من أقوال الإمام علي عليه السلام عن أهمية العلم والعدل ومحاربة الفساد وعن الديمقراطية. وأشارت المنظمة إلى أن كثيرا من الدول العربية والإسلامية متخلفة عن معظم بلدان العالم في العلم والتنمية والديمقراطية والعدالة. طبعا هنا هذا الخبر يعني المختصر، والسبق أن صدر يعني في العام الماضي أيضا، يعني من نفس من الأمم المتحدة في نفس الإطار، يعني تشجيع على قراءة وتتبع نصوص الإمام علي، وبخاصة في عهده لمالك الأشتر. يعني أحببت أن أطل في هذه الحلقة من خلال هذا النص لكي أطرح أكثر من سؤال، وبعد ذلك نطل على العنوان الجديد لحلقاتنا الجديدة إن شاء الله في هذا الإطار. السؤال الأول الذي يطرح نفسه أمام هذا النص سماحة الشيخ، يعني كم يجب على شعوبنا الإسلامية والعربية أن تقتدي بعظمائها من خلال النهل من تراثهم، وبخاصة التراث الضخم لعلي عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الطبيعي أن شخصية الإمام علي عليه السلام مما امتازت به أنها شخصية عالمية
شمولية،
وليست شخصية قومية أو عربية فحسب. هي شخصية رجل تلمذ على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن نصب عينيه على الدوام، فهو تلميذ القرآن وتلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من الطبيعي أن تكون لكلماته هذه الأبعاد العالمية، وأن تكون لنصوصه هذه الحيوية التي لا يقلل مرور الزمان من شأنها. فهو كلامه على مر الأزمان يزداد جدة وحلاوة وطلاوة. فاعتراف هذه المنظمة العالمية بكلماتي وبفكري وبشخصية أمير المؤمنين عليه السلام، هذا نحن نقرأه بشكل اعتيادي وطبيعي، لأن شخصية من هذا النوع لو عرفت حقا لدانت البشرية لفكر علي عليه السلام، الذي هو فكر الإسلام. ولهذا نحن في الحقيقة مقصرون جدا في تقديم فكر علي إلى البشرية. أنا أعتقد هذا الكلام جاء متأخرا، كان من المفترض بالمسلمين وممن يحملون فكر علي، أو أقول ممن ينتسبون للإمام علي، من المفروض بهم أن يقدموا هذا الفكر، أن يترجموا هذه الثقافة في سلوكهم، وأن يترجموها إلى اللغات الأخرى لكي يصل فكر الإمام وتصل عبقرية الإمام ونبوغ الإمام إلى البشرية. لكن على كل أن يأتي الشيء متأخرا خير من أن لا يأتي. إنما يحملنا هذه الدعوة، هذه الدعوة لا تزيدنا إلا يقينا واطمئنانا بهذه الشخصية وبعظمتها وبغنى فكرنا الإسلامي، هذا الفكر الذي كما قلت لو أحسننا أولا تنقيته من بعض الزوان الذي علق به، ولو أحسننا ثانيا تقديمه إلى الآخرين، لاستطعنا أن نخرق العالم وأن نحول العالم إلى هذا الفكر، لأنه فكر صافي، لأنه فكر ينطلق من عين الحقيقة. لكن المشكلة كما قلت أننا نحن المسلمون مقصرون في تقديم هذا الفكر وفي هذه الثقافة إلى البشرية. ليس من الصحيح أن نقول أن البشر هم أعداؤنا، هناك نعم مصالح تعادينا، هناك بعض الدول، لكن الإنسان بعض الدوائر متعددة من هنا وهناك التي تحكمها المصالح والأحقاد، لكن البشر بما هو بشر، إنسان كإنسان، فطره الله على أن يزحف نحو الحقيقة وأن يتعرف على الحقيقة، ونحن نعتقد أن الحق مع علي يدور معه كيفما دار، فعلينا أن نوصل هذا الحق وأن نقدمه للآخرين كما قلت، وأن نجرد كل الأمور التي علقت وأدخلناها على فكر الإسلام وفكر علي وثقافة الإسلام، لنقدم الثقافة الإسلامية الأصيلة والصافية للبشرية.
وعلى كل حال سمعت الشيخ، يعني فإن هذه الدعوة، يعني أنا أرى في دعوة الأمم المتحدة بصرف النظر عن كل الظروف التي رافقتها أو بعض ما قد يحيط بها من أهداف، يعني أرى في هذه الدعوة ردا غير مباشر على كل الذين يزعمون بأن الإسلام يعني جاء في مرحلة من المراحل أو ليخاطب مرحلة من المراحل أو عاش في مرحلة البداوة ليظل يتطبع في هذه المرحلة ولا يعني يتجاوزها، أو أنه قاصر عن مجرات التطور العلمي. هذا رد، أكبر رد على هذا الكلام. ولكن يعني أريد أن يعني أتابع في هذا السياق سماحة الشيخ، يعني السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذه الحقيقة وأمام هذه الدعوة، يعني هل نحتاج نحن يعني كعرب وكمسلمين، ونحن الذين يعني يزخر تاريخنا بكل هذه يعني الثقافة وبكل هذا التراث، تراث علي عليه السلام، هل نحتاج إلى النصيحة يعني من الآخرين، يعني سواء من الأمم المتحدة أو من غيرها، لكي نقتدي بعظمائنا؟
بالتأكيد لا يجب أن نحتاج إلى النصيحة، وإذا كنا ممن يحتاج إلى إلفات ونصيحة من الآخر ليتعرف على فكره، فهذا يعني أننا لسنا نؤمن بهذا الفكر ولسنا على ثقة من ديننا وأفكارنا. من ينتظر الآخرين ليعرفوه بعض مواقع القوة في فكره
فهو يعيش في غربة عن هذا الفكر،
يعيش عن بالتأكيد يعيش في غربة عن هذا الفكر، أو أنه يعيش ضعف الشخصية والثقة بنفسه وبفكره
وبتاريخه.
فلهذا أبدا نحن لسنا بحاجة إلى ذلك. ونعم، وإن كان هذا الكلام يؤكد قوة هذا الفكر، لأنه إذا يعني صح أن نستعير، نحن لا نريد أن نعادي أحدا، لكن إذا صح أن نستعير كلام المتنبي والفضل ما شهدت به الأعداء، كما قلت، ونحن لا نريد أن نستعدي، فلنقل والفضل ما شهد به الآخرون، فهذا هذا يعني يدلل على كما قلت على قوة منطقنا وقوة طرحنا عندما نقول يا جماعة لدينا حل كبير لمشاكل البشرية. هذا يعزز هذه الدعوة التي دائما تخرج من فم المصلحين من أمتنا، أن نحن نملك كثير من الحلول التي تعتبر حلولا ناجعة للمشكلة لكثير من المشاكل الإنسانية، سواء في الجانب السياسي أو في الجانب الأخلاقي أو في الجانب الاقتصادي. فكما قلت، هذا يزيدنا تشبث وقناعة وثقة فوق ثقتنا، وإن كنا أبدا لا نحتاج إلى نصيحة من أحد.
وطالما استشهدتم بالمتنبي، فإن المتنبي يقول في بعض أشعاره: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. طبعا نحن بحاجة إلى يعني أمة فطينة وإلى نخب فطنة أمام ما يثار ضد الإسلام، وخاصة بهذه المرحلة. سمعت شيخ، يعني البعض يتوقف عند هذه الدعوة الصادرة عن تقرير التنمية الإنسانية العربية يعني التابع للأمم المتحدة، يتوقف عندها يقول أن هناك ثمة أهداف معينة من وراء إثارة مثل هذا الحث وهذا التشجيع، وأن هناك ربما أهداف سياسية معينة يعني قد تختفي وراءها بعض المشاريع التي تطل على المنطقة من حيث الدعوة إلى يعني إقامة الديمقراطية في بلادنا. وأنا أريد أن إذا أمكن أن أتوقف عند مصطلح الديمقراطية التي جاء في هذه الدعوة، بأن نصحت الأمم المتحدة البلدان العربية أن تتخذ الإمام علي بن أبي طالب قدوة في تشجيع العلم والدعوة للعدل والديمقراطية.
قد يكون هناك يعني وراء الأكمة ما وراءها، قد يكون هناك بعض الأغراض. نحن في المبدأ نقرأ هذا التصريح قراءة إيجابية وبصورة إيجابية، ونعتبره اعترافا بقوة الإسلام، لأن علي عليه السلام هو يمثل الإسلام. وقد يكون لنا نعم بعض الملاحظات على طريقة فهمهم لشخصية الإمام علي عليه السلام، حيث اعتبر رائد في الديمقراطية. إذا كان المقصود من ريادته في الديمقراطية أنه كان يحترم رأي الأمة، فنعم لقد كان علي كذلك، وهو الذي كان يستمع للصغير والكبير، كان يستمع للشيخ وللمرأة، كانت المرأة تستوقفه وهو داخل أو وهو يهم للصلاة لربه، فكان يقف ليستمع. كان يدعو الأمة أن تنقد علي، أن تناقش تجربته، هذا رغم اعتقادنا بأن تجربته خالية من الأخطاء، لكنه كان يعلم الأمة على أن لا تركن، على أن لا تتعود على ذهنية الطاعة العمياء للسلطان أبدا، بل لأن لها الحق في أن تناقش وأن تقوم مسيرة السلطان إذا انحرف. فهو الذي كان يقول: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي أو عدل عرض علي، فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما عليه أثقل، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، إلى آخر كلمته. فإذا كان هذا المقصود من ريادته في الديمقراطية، نعم لقد كان علي بهذا المعنى ديمقراطيا. لكن
أو قد يكون، سمعت شيخ، إن المقصود يعني بمعنى تواضع الحاكم، يعني بعض ما أشرت منه، تواضع الحاكم أمام المحكومين،
أمام الأمة
ومشاركة الأمة،
وعدم احتجاب الحاكم عن الأمة، وعدم يعني وجود أي فاصلة أو استعلاء أو تكبر، هذا كله نعم،
وعدم السماح لمنطق الصنمية والخرافة أن يسيطر على الأمة.
فهذا بهذا المعنى هذا كله مسلم. نعم إذا كان المقصود من ذلك يعني المعنى الفلسفي ربما لكلمة الديمقراطية، التي تعني أن موطن الشرعية هو حكم الناس، فهذا لنا تحفظ بالتأكيد عليه، لأننا نعرف أن علي عليه السلام يرى أن موطن الشرعية ومركز الشرعية هو كلام الله وكلام رسوله. منطق الشرعية هو الإسلام والله سبحانه وتعالى.
وعلى كل حال، فهذه يعني رسالة أخرى، يعني وثيقة أخرى من الوثائق التي يعني يمكن أن نعدها بمثابة يعني الأمانة الأخرى التي ينبغي على الأمة أن تعمل بها، ولا تنتظر من الآخرين أن يقدموا لها عظماءها لكي يعني تستنير بنورهم. يعني سمعت شيخ، يعني كنا قد دخلنا الاستوديو وفي أذهاننا أن ننطلق في رحاب هذه الحلقة في الحديث عن أهمية العمل في الإسلام من خلال يعني فكري علي ومن خلال ما جاءنا من علي، وقد يعني توسعنا يمكن في هذا الإطار، ولا بأس أن نعود إلى سياق هذه الحلقة. طبعا السؤال البديهي قبل أن ندخل في رحاب كلمات علي عليه السلام أو يعني في سيرة المسلمين من الصحابة الطيبين ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا السؤال البديهي: ماذا يمثل العمل من أهمية في الإسلام؟
من الطبيعي أن الحديث عن العمل هو حديث متشعب وهام جدا، والعمل يأتي يعني في ضمن منظومة إسلامية، هو جزء من المنظومة الاقتصادية. هذه المنظومة الاقتصادية هي جزء من منظومة الإسلام ومن طرح الإسلام ونظام الإسلام الشامل للحياة. فلهذا لابد أن نلفت إلى هذا الأمر، أننا عندما نتحدث عن العمل فنحن نتحدث عن سلسلة، واحد من هذه السلسلة هو عقد العمل، والحديث عن العمل أيضا بذاته حديث متشعب وحديث يطال، حديث عن ماهية العمل، نظرة الإسلام إلى العمل، هل العمل في الإسلام عبادة أو أن العمل بالإسلام مذموم، ما هي حقوق العمال في الإسلام. هذه من الأبحاث اللي أعتقد أنها أبحاث كما أشرتم هامة، لا سيما أننا نحن مع الأسف أمة يعني
مستهلكة
قد ابتليت بالكسل، قد ابتليت بالكسل، وربما يكون هذا أحد أسباب تخلف هذه الأمة. فلهذا من هنا تنبع أهمية الحديث عن العمل. وطبعا بداية أريد أن أقول أن الإسلام لا يجزئ العمل، يدعو الإنسان المؤمن الملتزم بالإسلام إلى أن يعمل، يعمل لدنياه ويعمل لآخرته، ولا يقتصر العمل كما قد يعني يبدو للبعض ممن ينكفئون عن الحياة إطلاقا. لا يبدو العمل في الإسلام عملا للآخرة فحسب، هناك عمل للدنيا، بل العمل في الدنيا هو أيضا يأتي في سياق العمل للآخرة،
على أساس كما نصت الدنيا على
ذلك تماما، كما نصت على ذلك الآية الشريفة: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ويعتبر كلام علي في هذا المجال خير ما قيل، وهو يعكس هذه النظرة التوازنية عند الإسلام، نظرة الإسلام إلى العمل متوازن، العمل للدنيا والآخرة. لا يجوز أن نستغرق في أعمال الدنيا بما ينسينا الله، ولا يجوز أن نستغرق في أعمال الآخرة بما ينسينا أنفسنا وأهلينا وينسينا الدنيا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذا العمل عملين، العمل عملان، متوازن، توازن، عمل للدنيا وعمل للآخرة. بل سنرى أن عمل الدنيا بنظرة أخرى للإسلام هو يأتي في خط الآخرة، لأن من يعمر هذه الحياة إنما يكون يسير في خط الله. وأقول أيضا بمثابة التمهيد لهذا البحث، إن نظرة الإسلام إلى العمل تنطلق من نظرة الإسلام لدور الإنسان في الأرض. فالإسلام له نظرة حول دور الإنسان في هذه الأرض، ما هو الهدف من خلق الإنسان وإيجاده في الأرض؟ عندما جعل الله ابن آدم خليفة له في الأرض، ما المقصود من إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ ما الهدف من الخلافة؟ الخلافة أمانة كبرى، ليست مجرد يعني أمرا تشريفيا، خلافة أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه أمانة، وأحد أهم الأدوار التي أنيطت بهذا الخليفة هو عمارة الأرض، أن يعمل في هذه الأرض لعمارتها، لا أن يعمل لهذه الأرض للإفساد بها أو لتدمير واستنزاف طاقاتها. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرجكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها. ومن هنا وقد مر معنا أن أمير المؤمنين قد قال في عهده لمالك الأشتر: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، فإن من طلب الخراج بغير عمارة فقد أخرب البلاد وأهلك العباد. فإذا نحن يجب أن ننظر نحو العمل من هذه الزاوية، من زاوية هذا المفهوم الإسلامي العام، وهو أن الإنسان خليفة الله على الأرض. الآن أعود لي أدخل في سؤالكم الذي كان
مدى أهمية العمل في الإسلام.
نعم،
يعني كيف يمكن أن نتمثل أهمية العمل في الإسلام؟
عندما نريد أن نتحدث عن أهمية العمل في الإسلام فسوف ربما يفاجأ الكثيرون عندما نتحدث عن نظرة الإسلام إلى العمل. هذه النظرة التي أنا يمكن أن ألخصها بنقاط: أولا، هذه الحياة للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. مطلوب تعمل للدنيا والآخرة مطلق العمل. هذه الحياة هي للعمال للكادحين وليست للكسالى، والله سبحانه وتعالى حتى يعني في يوم الجمعة الذي هو تعارف المسلمون على أنه يوم عطلة، في الإسلام لا يوجد عندنا عطلة. ولذلك من لاحظ الآية، شوف بسورة الجمعة شو بيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني أنتوا كنتوا عم تبيعوا الصبح، ما مشكلة، تاجروا بيعوا أعملوا، لكن إذا نودي عند الظهر فذروا البيع. ثم بعدين في آية أخرى شو بيقول: فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا
في الأرض. إذن حتى قبل صلاة الجمعة قبلها يوجد عمل وبعدها يوجد عمل. ولهذا كما قلت ما في عنا عطلة. الله يريدنا أن نكون في هذه الدنيا، يريدنا أن نكون كادحين في سبيل العمل وفي سبيل إعمار هذه الأرض وفي سبيل إقامة العدل والحق في هذه الحياة.
يعني لو قطعتك سمح شيخ، يمكن قد يفهم البعض بأن يعني لا تعطيل في الإسلام بمعنى أنه يعني لا يستطيع الإنسان أن يرتاح أو أن يأخذ قسطة من الراحة حتى يجدد عمله، مع العلم أنه العطلة بهذا المعنى يمكن الإسلام شجع عليها، لأن يعني الجسد بحاجة ل...
إن شاء الله نحن ربما هذا الموضوع سيأتي. إلى أن العمل لكي يبقى له حيوية فيحتاج إلى فترة من الراحة، هذا أمر مؤكد. والإسلام كما حث على العمل من ناحية أخرى يعني نظرته كما قلت متوازنة، نهى عن الجشع وعن أن يكون الإنسان منكبا انكبابا كاملا. هنا عندما تحدثت أنا عن العمل، عن العمل بمفهومه الواسع، العمل في سبيل الله، العمل في سبيل إقامة العدل، العمل في سبيل إعمار هذا الكون، يعني هذا العمل بهذه النظرة الواسعة. نعم، يريدنا الله أن يكون في حالة استنفار دائم، ما في عنا راحة بمعنى أنه نحن نتخلى عن مسؤولياتنا، بهذا المعنى ما في. هناك راحة لجسدنا، هناك راحة لنريح أعصابنا، هذا الأمر نعم لابد منه. وربما أشرنا في كلام الإمام علي سابق في حديثنا عن القلب والعقل أنه هاي القلوب تمل، حتى القلب يمل كما تمل الأبدان، كما تتعب الأبدان أيضا القلوب تمل، فابتغوا لها طرائف الحكم. نعم، في هذا مؤكد، لأنه هذا يكون من أجل تجديد العمل ومواصلة العمل وحيوية العمل. النقطة الثانية التي يعني أريد أن أشير إليها في أهمية العمل في الإسلام، أنه نحن نقرأ في بعض الأحاديث أن العمل والكسب فريضة. في حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طلب الكسب فريضة بعد الفريضة. بعد ما تقوم بالفريضة الواجبة فبيصير طلب الكسب من أجل عيالك، من أجل لقمة عيشك، هذا فريضة، هاي مش نافلة. أنت أن تكون يعني عيالا على الناس مش بخيارك، هذا ليس أمرا مزاجيا لا يسمح لك الإسلام بأن تمد يدك للآخرين وأنت قادر على العمل
أو أن تكون بطالا
بطالا عطالا. كثير من هلأ بيجيك أشخاص شاب عمره 25 سنة بمد إيده، هذا حتى بالمفهوم الإسلامي ما دام قادر على العمل بمد إيده، مع أنه قادر أنه يعني تارك العمل، مش مقصودي أحيانا قد يكون مش يعني مش قد يكون ضاقت به الحياة، عمله مش قادر، عنده عائلة كبيرة، هذا ما مشكلة ممكن تساعده. بس في بعض الأشخاص يمتهنون التسول، هذا ما بيجوز أنك تعطي مال. ولهذا ورد عندنا في الروايات لا تحل الصدقة أو الزكاة لغني أو لذي مرة سوي. ذي مرة سوي يعني ذي مرة ذي قوة، يعني إنسان عنده نشاط وعنده قوة يجي مد إيده للناس، ما بيجوز تعطيه، لأن عليه أن يتحرك ليعمل. فالعمل إذن فريضة بعد الفريضة. وعنه صلى الله عليه وآله من سعى على نفسه ليعزها ويغنيها عن الناس فهو شهيد. قديش أجر الشهيد؟ واللي بيروح بكد وبيكدح من أجل أهله وعياله ثم يدركه الموت فهذا هو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. وعن النبي أيضا ليس الجهاد أن يضرب بسيفه في سبيل الله، مش هذا فقط الجهاد، في أنواع أخرى من الجهاد، إنما الجهاد من عالى والديه وعالى ولده فهو في جهاد، ومن عالى نفسه يكفها عن الناس فهو جهاد. وهنا نرى الروعة يعني في 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 نظرة الإسلام إلى العمل. شوف هنا يصبغ عليها النبي يعني على العمل صبغة الجهاد، ونحن نعرف أنه أعظم الأعمال وأشرفها
الجهاد في سبيل الله،
وأشرفها هو الجهاد في سبيل الله. فعندما يقول لك العمل هو جهاد، إذن العمل له قدسية الجهاد. ولهذا يقول الساعي على والديه، عندك والدين عجوزين كبيرين تسعى ليكفهما، يعني يساعدهم يغنيهم ليكفهما أو يغنيهما عن الناس في سبيل الله. ومن سعى على زوج أو ولد ليكفهم ويغنيهم عن الناس في سبيل الله. والساعي على كل إنسان يعني عم يسعى لأجل عياله أو لأجل نفسه يكف عن الناس فهو يتحرك في خط الله وفي سبيل الله.
وعلى هذا يعني سمحت شيخ يطل بنا على مدى اهتمام الإسلام بالجانب الاجتماعي، الجانب المعاملاتي الذي يعني يمكن لنا أن نرصد يعني هذا الفراغ الهائل في مجتمعاتنا حياله. يعني الآن هذا الحديث الذي يحث على مثلا موضوع الوالدين، خدمة الوالدين، نحن نرى نماذج، طبعا لا يستطيع الواحد أن يعمم هذه النماذج، ولكن نرى نماذج يعني عقوق للآباء يعني شيء رهيب في مجتمعاتنا. أو هذا الذي يعني يكون وحيدا لدى والديه فيسافر فيصبح غنيا في المغتربات ويفتقر آباه لأدنى يعني مقومات الحياة. يعني اهتمام الإسلام في هذا الجانب المعاملات الآن يعني هذا من يعني من إصباغ الإسلام على هذه الأمور الصبغة الأخروية أيضا سماحة الشيخ.
يعني كما قلت الإسلام يعني وسوف يأتي إن شاء الله ونرى كيف أن هذا عبادة، حتى بعض الأحاديث تعتبر أن هذا الأمر عبادة، ومع الأسف بعض الأخلاق الغير الإسلامية تتسرب إلى المسلمين. نحن نقرأ في يعني ونرى ما عليه الغرب من التفكك الأسري، حيث ربما يموت الأبوان في المصحة أو في المكان الذي يجعل فيه العجزة مأوى العجزة، وقد لا يأتي إليهم ابنهم للزيارة إلا في المناسبات، أو إذا ماتوا فبيأخذن ربما يشارك في جنازتهم. وإلا وأنا قبل مدة عندما صار موجة حر في الصيف، هذا في هذا الصيف صار
موجة حر
اجتاحت بأكثر من دولة أوروبية، كنا نقرأ في الصحف أن أكثر الذين ماتوا هم من كبار السن، لأن أبناءهم ركبوا في سياراتهم وذهبوا وتركوا آبائهم. هذه أخلاق ليست من الإسلام في شيء. إن أفضل الأعمال يمكن أن يعملها الإنسان هو أن يخدم والديه، والله سبحانه وتعالى ما طلب مننا أن نتذلل إلا له وأن نتذلل لوالدينا، لكن تذلل رحمة لوالدينا طبعا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذا التعبير ما إجا في غير الوالدين،
وهو مقتصر على الإسلام يا سمعت شيخ
طبعا. فإذن كنا في سياق الحديث على عن أهمية العمل في الإسلام وعدم التواكل وعدم الكسل وعدم التراخي. وسوف طبعا أذكر بعض النماذج من يعني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس بعد أذكر حديث أو حديثين حول هذا الموضوع. في حديث عن الإمام الصادق يقوله لأحد أصحابه ويسمى هشام الصيدلاني، بيقول له: يا هشام، إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم. يعني شو ما حصل، هذه ذهنية العمل. أوليس عندنا أيضا أنه إذا قيل لكم قامت القيامة وخربت الدنيا، قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها، فليعمر هذه الأرض، حتى لو شفت يعني أنت مثلا شفت الناس عم يعني في جو عظيم، أطلب الرزق في سبيل الله. إذا كان هذا الأمر طبعا الهام الذي حصل لا يعنيك. وفي حديث آخر يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية، والاكتساب في الفقر والغنى. وقد قال الإمام علي عليه السلام: قد تكفل لكم بالرزق، يعني أي الله سبحانه وتعالى، وأمرتم بالعمل، يعني اعملوا والرزق على الله سبحانه وتعالى.
نعم سمعت شيخ، يعني لا بأس كما أشرتم أن نطل يعني في ختام هذه الحلقة إذا صح التعبير على شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تمجيد العمل أو في العمل في سبيل الله من خلال يعني سيرته صلى الله عليه وآله وسلم.
ربما يكون من المفيد قبل أن أذكر هذا المعنى من باب التأكيد على يعني أهمية العمل، أنه من تقديس الإسلام للعمل أنه ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله قبل يد العامل. هذا نموذج رائع وحي. ففي الحديث أن رسول الله لما أقبل من غزوة تبوك استقبله سعد الأنصاري فصافحه النبي ثم قال له: ما هذا الذي أكتب يديك؟ أكتب، يقولون الكتب هو خرز يكون في اليدين، يعني كأنما يديه في عليها مثل
قد كتب عليها شيء.
فقال: ما الذي أكتب يديك؟ إنه في أثار التعب على يديك. قال: يا رسول الله، أضرب بالمسحات، مسحات هاي اللي بيحملها العامل ليفلح، يعني
مثل معول أو شيء
للأرض. نعم، فأنفقه على عيالي، يداي خشنتان لأنني من شدة العمل لأجل عيالي. فقبل يده رسول الله وقال: هذه يد لا تمسها النار أبدا، هذه يد لا تمسها النار. أما بعض النماذج عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة بعض الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فلدينا نماذج كثيرة. فينقل بأن رسول الله كان يرعى الأغنام وهو قبل الإسلام وقبل البعثة، وهذا الأمر ورد في كثير من الأحاديث، حتى قيل: ما من نبي إلا وكان يرعى الغنم. وينقل عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يعمل ويعمل في الأرض، وكان يزرع الأشجار في الأرض. فمثلا في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول الحديث ويرويه لنا الإمام الباقر، يقول: لقي رجل أمير المؤمنين وتحته وسق من نوى، فقال: ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: 100,000 عذق، يعني الفسيل الذي يزرع للنخل إن شاء الله. قال: فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة، يعني كله أثمر وآتى أكله. وفي حديث لدينا آخر عن الإمام الصادق عندما يتحدث عن أمير المؤمنين يقول: والله لقد أعتق 1,000 مملوك لوجه الله سبحانه وتعالى من عمل يديه، يعني من كد يده. ولدينا في هذا المجال أحاديث كثيرة، يمكن إذا أدركنا الوقت نتحدث عنها في الحلقة القادمة، لكن اسمح لي فقط بأن أنقل حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام. في بعض الروايات أنه عليه السلام كان يعمل حتى يعني يأخذ العرق منه مأخذا. ففي بعض الروايات أنه عليه السلام شاف بعض الأشخاص، شاف الإمام الصادق وقد يعني عرق، شاف الإمام بوقت الظهيرة، فأراد كأنما أن يؤنب الإمام الصادق عليه السلام، فجاء إليه وقال له: يا ابن بنت رسول الله، إنه أنت ابن رسول الله وأنت من هذا البيت العظيم، البيت
يعني الذي أذهب الله عنه
الرجس وطهرهم تطهيرا، أنت في هذا الوقت في هذا الحر وفي هذه الساعة من النهار وأنت في طلب الدنيا؟ طبعا هذا يقول أن الإمام كان متكئ على غلامين له، يعني جاي من العمل
قد أجهد يعني،
والعرق قد يعني بلله العرق. فعندما قال له هذا الرجل هذا الكلام رفع يديه عن الغلامين وانتصب وقال له: نعم أي والله، إنني في هذا الوقت أعمل لأكف وجهي عنك وعن أمثالك من الناس، فوالله لو جاءني ملك الموت وأنا على هذه الحالة لقبض روحي وأنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذن ومن هون نحن بنشوف أنه البعض بيجي بيقول لك رجل عمره 80 سنة بعده عم يشتغل، ليك هذا كيف كايش على هالدنيا؟ لا أبدا، هذا الرجل حتى لو صار عمره 80 سنة وبعده عم يعمل في سبيل أن يقوت نفسه وزوجته وعياله، فهو في سبيل الله وهو مجاهد وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى.
وعلى كل حال، فليس هناك أصدق من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أشرتم إليه سماحة الشيخ عندما قال: هذه يد لا يعني لا ترى النار أو لا تمسها النار. يعني وهناك يعني في سيرة علي عليه السلام، ولا أريد أن أضيف على ما أشرتم إليه، أو يمكن في الحلقات القادمة إن شاء الله نطل على هذا الجانب، في سيرة علي عليه السلام أنه كان يأكل من جنى يده، يعني مما يزرعه ومما، وفي عدة روايات عن علي عليه السلام أنهم جاءوا إليه وهو في بستان له يتركل على مسحاته وهكذا، أو كان عندما يعني يأكل من جنى يده كان يقول: هذا جناية من الدنيا وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. إلى هنا سماحة الشيخ يعني نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فعسى أن نطل بإذنه تعالى على حلقات قادمة في موضوعات العمل في الإسلام في رحاب كلام علي عليه السلام. إلى هنا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام حلقتنا هذه، فإلى حلقات مقبلة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.